بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بالنسبة لما ذكرته البارحة عن الجمع بين الروايتين اللتين تقدمتا فيما يتعلق بالعذرة، انه ثمن العذرة من السحت وهو محمول على عذرة الانسان او غير مأكول اللحم، يقول جمعا بينه وبين محمد، رواية خبر محمد بن مضارب عن ابي عبد الله عليه السلام: لا بأس ببيع العذرة المحمول على عذرة ما يؤكل لحمه. اللي نقلته لكم إن من أن إطلاق العذرة على مدفوعات ما يؤكل لحمه ممنوع جدا، ها من كلام السيد الأخوي الله يرحمه، وأيضا من أنه إنما يطلق عليها لفظ الأرواح أو السرجين. على كل حال، عودا بالنسبة لنفس رواية هذه رواية واحدة، وقد ذكر حتى أيضا الشيخ الأنصاري رحمه الله أنه من البعيد جدا أو من البعيد اختلاف الحكم في الموضوع الواحد من متكلم واحد في مجلس واحد، اللي هي موثقة سماع، رواية معتبرة. سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر، فقال: إني رجل أبيع العذرة، فما تقول؟ قال عليه السلام: حرام بيعها وثمنها. وقال: لا بأس ببيع العذرات. السيد الخوي رحمه الله ذكر وجوها ثلاثة في المقام بالنسبة لهذه الموثقة، يبين من خلالها أن الرواية متعددة وليست الرواية واحدة. مع تعدد الرواية فصار عندنا الآن عندنا صار شو؟ موثقتان لسماع. مع تعدد الرواية نحن هلا نفصل الرواية ونقسمها إلى روايتين. مش على أساس كيني رواية واحدة عن موثقة عن سماع موثقة سماع، فبصير عندنا شو؟ موثقتين بعد فصل الرواية. وجعل هذه الرواية التي بظاهرها واحدة، لا، رواية متعددة. سيد الخوئي ذكر بالنسبة للموثقة أولا بناء على كونها رواية واحدة، هذه رواية مجملة لا يمكن الاعتماد عليها. ليش؟ لأنه ننظر إلى صدرها، شوف صدر الرواية شو بيقول. اقرأوا لي ها أو يلا عفوا. صدر الرواية يقول: حرام بيعها وثمنها. ذيل الرواية يقول: لا بأس ببيع العذرة. فهذا الصدر معارض للذيل. لو كانت الرواية واحدة فحينئذ تكون مجملة، وإذا كانت مجملة فعد لا يمكن الاعتماد عليها. طيب، بعد ذلك يقول أنه فيما استدل به على تعدد الرواية، يقول هناك أمور. الأول أن الرواية اقترن فيها كلمة قال بالواو. لاحظ شو بيقول: إني رجل أبيع العذرة، فما تقول؟ قال: حرام بيعها وثمنها. وقال: لا بأس ببيع العذرة. يقول اقتران كلمة قال فيها بالواو. ليش مثلا ما اقتصر بأن قال هكذا: حرام بيعها وثمنها ولا بأس ببيع العبرة. ليش بدي أقول وقال؟ ما دي مش عم تقولوا مجلس واحد ومن متكلم واحد وش اسمه. بعد ذلك قلتم انه حينئذ لابد من الحمل على تعدد الموضوع، يعني العبر المراد منها في صدر الرواية شيء، والعبر المراد منها في ذيل الرواية شيء آخر. أول شيء هذا لابد من حدث وقال. بعد ذلك تصير رواية هكذا: حرام بيعها وثمنها ولا بأس ببيع العبرة. طب ليش تكرار المظهر مع أنه يؤتى بالمضمر؟ يعني هيك بتصير العبارة: حرام بيعها وثمنها ولا بأس ببيعها، لو كانت رواية واحدة. فهذا مما يدل على تعدد الروايات. بعد ذلك قال أن لو كانت رواية واحدة لكانت مجملة، لا يمكن الاعتماد عليها. فإذا كانت رواية واحدة مجملة، مفترض أن السائل ماذا؟ أن يسأل عن بيع العبرة ثانيا، لأنه لما أخذ الكلام مجمل لم يستفد شيئا هذا السائل، فمفترض ماذا؟ أن يكرر السؤال مرة أخرى. هذا من الأمور التي ذكرها السيد الكوي رحمه الله على أنها قرائن لتعدد الرواية. هذه بناء أنه خلص ذكرنا أنه تحقق التعارض لا يمكن الجمع بينهما، فحينئذ يحكم بالتساقط، لأن الحمل الذي ذكروه لم يقبله السيد الكوئي رحمه الله، وإن كان هذا الحمل بشكل مشاع ومذكور في الكتب. فإما بنحمل حينئذ لما نحن من جزء رواية موقفة سماعة إلى روايتين بناء على تعددها، عرفت كيف؟ وإلا إذا كانت رواية واحدة ورفضنا الحمل المذكور أولا أنه نحمل العبرة على عبرة الإنسان أو ما لا يؤكل لحمه، مش هكذا حملنا؟ نعم، إيه الحمل الأول؟ إنه لا بأس ببيع العبرة تحمل على عبرة ما يؤكل لحمه، وثمن العبرة من الصحف أو بالنسبة حرام بيعها وثمنها فتحمل على عبرة الإنسان أو على عبرة غير مأكول اللحم. هذا الحمل رفضه السيد الكوئي. فإما تحمل لما بعد ذلك نحن نعتبر موثقة سماعة متعددة وليست رواية واحدة، ارتحنا هلأ من شيء اسمه مجمل، لأنه إذا كانت رواية واحدة فالصدر معارض ماذا؟ للذيل، فتطرح هذه مجملة لا يمكن الاعتماد عليها. فبناء على كونها متعددة فبصير عندنا كأنه روايتين بسماعة موثقتين، واحدة بتقول انه لا بأس ببيع العبرة، ورواية اخرى تقول حرام بيعها وثمنها. فحينئذ اذا رفضنا ذاك الجمع لابد اما ان نحمل الروايات المانعة عن بيع العبرة كما هو يذكر السيد الكوي أيضا، هذا من جملة وجوه الحمل، تحمل ماذا؟ على التقية، حيث أن العامة بأجمعهم يحرمون بيع العبرة. فإما تحمل على التقية، طبعا هذا الحمل على التقية أحد الأخوان امبارح نبهني له، هذا أيضا من الجمع الذي استبعده الأنصاري رحمه الله. أنا أقول بالنسبة لما ذكره السيد الكوي، فعلى كل حال إما نحمل الروايات المانعة والمحرمة لبيع العذرة على التقية، فحينئذ تقدم الروايات المجوزات. وإن أبيتم عن هذا الحمل فنعود للحمل السابق، وهو أنه أن نحمل الروايات المانعة على الكراهة والروايات المجوزة على الترخيص المطلق، هو الإباحة مثلا. على كل حال بالنسبة للشطرنج، الشطرنج يا إخوان بس حبيت الكلمات هني في كلمتين بالفارسي فحبيت ترجمهم للعربي. لما ذكرت امبارحة انه الشطرنج لعبة مشهورة معرب شطرنج او شيشرنج، يعني شيشرنج ستة الوان، وذلك لان له ستة اصناف من القطع التي يلعب بها فيه، وهي الشاه، الشاه يعني الملك، والفرزان يعني الملكة، فرزان الملكة هذه القطع، وكذلك الفيل، واضح الفيل حتى الفيل يقولون، والفرس فرس واضح، والرق والبيضة بالذال والبيضة. الرق هو طائر كبير وهمي، كيف مثلا بنقول العنقاء من الطيور الوهمية، نفس الشيء هذا طائر كبير وهمي بيقولوا له هم الفرس رق، وجمعه رخاخ، وهي القطعة من قطع الشطرنج أو الشطرنج. بعد عنا البيضة، هلا كيف لفظة بالفارسي أنا مش نعم إيه أحسن، وهو الماشي راجلا، ومنه بيضة الشطرنج، بالنتيجة هذا مأخوذ من الفارسية، فحبيت جيبها أنا. فالبيضة هو الماشي راجلا ومنه بيضة الشطرنج. نعم لا الروخ، الروخ الروخ بيقولوا طائر، طائر كبير وهمي، يعني ما إله واقع، إلوش وجود، فهذا شيء متوهم، مثل التنين، كيف التنين التنين ما إله وجود، هذا بالنتيجة حيوان وهمي مثل العنقاء وما أشبه ذلك. على كل حال أني عفوا لأنه يتفضل بس أكثر على الترتيب. إذا هذا العنوان صلب إذا صلب هذا العنوان بيبقى هذا بحث فقهي آخر، يعني بحث فقهي آخر يعني، وإلا روايات مطلقة يعني صلب هذا العنوان ولا لا. بحسب ايه المطلقات هيك، هلا بعضهم بعض على مراجعنا بيقولوا لا، انه اذا سلب العنوان فعلا مثل الشطرنج صارت لعبة فكرية ذهنية، ما عاد صارت لعبة قمارية، فحينئذ يجوز كذا. حتى سيد الخميني الله يرحمه كان، انا قرأت الفتوى له بالفارسية، يقول مع الاحراز، احراز عدم صدق عنوان القمارية عليها، بده يحرز هذا الأمر، وأن لهم هذا يعني بلشوا ينشروا الشطرنج ويعملوها كمان ما بعرف كيف لعبة أساسية هذه رياضية. بالنتيجة على كل حال هذه بيشوف الواحد شو مرجعه بقول فيها، يعني بالنتيجة بحث آخر ما إله رابط بها البحث. نعم لا هي أي الشطرنج قطعا أول ما أصدفت الشطرنج هي من أبرز وأظهر مصادوق القمارية، أول ما أنشئ. أنا ما تحكيني بعدين شو صار وكذا، نعم قد لك بالورق الشدي في خلاف إنه أساسه شو الوضع، يعني صنع لله لأن يكون أداة له أداة قمار أو لا، هذا ترجع بحث تاريخي يعني مش محل
الكلام. لو احرزنا المحرز ليس على القمار،
نعم
هل تكون بعنوان له
لو احرزنا انها لم توضع للقمارية من الاول، ايه اذا لم تصنع للقمار من الاول، هذا الكلام في اصله. ايه نعم قال وبيع السلاح بكسر السين من السيف، يعني من جملة السلاح من السيف والرمح والقوس والسهام ونحوها، مثل الرماح وغيره، ذكر الرمح يعني. على كل حال هذا يحرم بيع السلاح لأعداء الدين، أعداء الدين مطلقا، سواء أكانوا مسلمين كانوا أم كفارا، لأنه لا سيما بذاك الزمان انتشار الخوارج والنواصب وما أشبه ذلك، هذه يعني محسوبين على الإسلام ليسوا منه، فمسلمين كانوا أم كفارا، فحتى أهل الخلاف إن صدق أنهم من أعداء الدين بحسب ما سيأتي، إذا صدق أنه في مقام والله حرب وما بعرف شيء، يعني بالنتيجة أنه إذا صدق أنه هم أعداء للدين فحينئذ يدخل الكلام على أنه يحرم بيع السلاح لأعداء الدين. بالنتيجة أي مسلم صدق عليه أنه عدو للدين، عرفتوا كيف، فحينئذ يحرم بيع السلاح إليه، لا سيما عم بحكي بذاك الزمان الحروب اللي كانت بين بعضهم البعض، مش مثل هلا، هلا ما لا هلا مش ما في هذا، هذا المصابيح الله يخزيها، وهذا بالعراق يعني اللي هذا مش بس من ألب أعداء الدين، كم حال يعني هذه فتح الشيعة ومش عارف على كل حال، بالنتيجة ما يصلح عليه أنه عدو للدين يحرم بيع السلاح إليه. هلا الآن ظاهر عبارة المصنف رحمه الله يقول بيع السلاح لأعداء الدين، واضح؟ بعد ذلك طرح موضوعا آخر هي إجارة المساكن وما أشبه ذلك. الكلام ظاهر كلام المصنف أنه مطلق بيع السلاح لأعداء الدين مطلقا، يعني سواء كان هناك حربا أم كانت هناك هدنة، فمطلقا لا يجوز ما دام أنه يصدق عليه أنه عدو للدين، ظاهر كلام المصنف مطلق. طيب مسلمين كانوا أم كفارا، فسواء كانوا في حالة هدنة أم في حالة حرب، هذا ظاهر كلام المصنف. ماذا بيقول الآن الشارح؟ ماذا يقول الشارح؟ يحيي أنه إذا كان في حال الحرب، أنا أقول بحسب ظاهر كلام المصنف أنه مطلق. يا إخوان في الشيخ الطوسي الشيخ الطوسي الشيخ المفيد والحلبي نعم والديلمي صلار الديلمي والعلامة في التذكرة والمحكي عن حواس الشهيد، ما شاء الله، هؤلاء التزموا بأن الحرمة مطلقة في الجميع، واضح؟ وهذا هو الظاهر من عبارة المصنف، إلا أن الشارح رحمه الله هكذا قال: مسلمين كانوا أم كفارا ومنهم قطاع الطريق في حال الحرب أو التهيؤ له، لا مطلقا. هذا قيد في حال الحرب يرجع إلى الجميع، يعني مسلمين كانوا هؤلاء أعداء الدين أم كفارا ومنهم يعني ومن أعداء الدين قطاع الطريق، كل هذا في حال الحرب أو التهيؤ للحرب، وليس مطلقا، لا مطلقا، يعني فلا يشمل حال الصلح أو حال الهدنة، فإذا الحرمة لم تكن مطلقة. طيب يا إخوان شوفوا بعض الأحاديث، هناك صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام، يعني نبدأ نذكر بعض الأخبار تتعلق بالمقام وتبركا وتيمما. سألته عن حمل المسلمين إلى المشركين التجارة، والتجارة مطلقا سواء كانت التجارة بسلاح أم بغير سلاح، من هنا نهاه الإمام عليه السلام، ماذا قال له؟ قال عليه السلام إذا لم يحملوا سلاحا فلا بأس. هذه جملة شرطية مفهومة أنهم إذا حملوا سلاحان ففيه بأس، واضح. بعد ذلك في خبر أبي بكر الحضرمي يقول دخلنا على أبي عبد الله عليه السلام فقال له حكم السراج ما تقول في من يحمل إلى الشام السروج وأداتها؟ فقال لا بأس، أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، إنكم في هدنة. فإذا كانت المباينة لا صار فيهم حرب، حرم عليكم أن تحملوا إليهم السروج والسلاح. لاحظ الرواية، أول شيء الرواية إلى المشركين، الرواية الأولى الصحيحة الأولى صحيحة علي بن جعفر، تتكلم عن ماذا؟ عن حمل المسلمين إلى المشركين، فنهى عن حمل السلاح إلى المشركين. أيوة. الرواية الثانية ما تقول في من يحمل إلى الشام؟ لاحظ إلى الشام، واضح أنه ما كان بذاك الزمن في مشرك، في كان ربع معاوية بني أمية وأشبه ذلك. هذا فحينئذ مرة في هدنة وصلح فبها ونعمة، ومرة لا، في حالة مبينة وحرب يأتي الحكم. فإذا الحكم كان مقيدا على أنه لا يجوز في حال المبينة، إذا كان هناك حرب فحرم عليكم أن تحملوا إليهم السروج والسلاح. طيب إيه روايتين؟ الرواية الأولى ما هو بدنا نوصل لجمع بينها. الرواية الأولى منعت من حمل السلاح إلى المشركين، لما الرواية الثانية عم تحكي عن الشام ما في مشركين، يعني في أهل خلاف. بعد ذلك رواية أخرى خبر هند السراج قلت لأبي جعفر عليه السلام أصلحك الله إني كنت أحمل السلاح إلى أهل الشام فأبيعه منهم، فلما عرفني الله هذا الأمر دقت بذلك بحيث أنه استبصر وصار من أتباع أهل البيت عليه السلام، فلما عرفني الله هذا الأمر دقت بذلك وقلت لا أحمل إلى أعداء الله. فقال لي عليه السلام احمل إليهم وبعهم، فإن الله يدفع بهم عدونا وعدوكم، عدوكم يعني الروم المشركين، فإذا كانت الحرب بيننا فلا تحملوا، فمن حمل إلى عدونا سلاحا يستعيلون به علينا فهو مشرك. طيب إذا الرواية نفهم نحن بالنسبة خبر السراج عن أبي عبد الله عليه السلام قلت له إني أبيع السلاح، فقال لا تبعه في فتنة في حرب يعني. فبالنتيجة نرى بلحاظ الروايات الأولى التي تقدم ذكرها أنه يحرم بيع السلاح للمشركين مطلقا سواء كان في حال الحرب أم لا. نعم. وبالنسبة للمخالفين من المسلمين إنما هو محرم بيعه حال الحرب، أما في غير الحرب فلا بأس ببيعهم. إلا فيما يتعلق المشهور يا إخوان شو قال هذا الذي ذكره الشهيد الثاني الشارع تعقيبا على كلام المصنف؟ المشهور بماذا التزم؟ التزم من اختصاص الحرمة بحال قيام الحرب مطلقا للمشركين وللمخالفين، وهذا ما ذكره الشهيد الثاني رحمه الله. ماذا قال؟ وبيع السلاح لأعداء الدين مسلمين كانوا أم كفارا ومنهم قطاع الطريق في حال الحرب أو التهيؤ له لا مطلقا، واضح ولا لا؟ فإذا لا مطلقا يعني لا يشمل حال الصلح وحال الهدنة. ثم قال ولو أرادوا الاستعانة به على قتال الكفار لم يحرم. حينئذ لاحظ نرجع لخبر هند السراج. قلت لأبي جعفر عليه السلام أصلحك الله، أبي جعفر يعني الباطل عليه السلام، أصلحك الله إني كنت أحمل السلاح إلى أهل الشام فأبيعه منهم، فلما عرفني الله هذا الأمر ضقت بذلك وقلت لا أحمل إلى أعداء الله، فقال لي احمل إليهم وبعهم فإن الله يدفع بهم عدونا وعدوكم، يعني الروم. من هنا ولو أرادوا كلام الشارع، ولو أرادوا الاستعانة به على قتال الكفار لم يحرم. بعد ذلك قال ولا يلحق بالسلاح ما يعد جنة، يعني شيء لي يحتمى به للقتال. نعم.
قال في عداء الدين المسلمين كانوا كفارا، عرف يومهم قطاع الطرق في هذا الفرق او سيرجع.
قطاع الطرق في حال الحرب، حالهم حال المشركين، عرفت كيف، والمخالفين في حال الحرب. قطاع الطرق حتى بتعلم، هي بتحكي رواية تحف العقول، بتقول بذهني انه في يعني بيع، البيع الذي يؤدي الى توهين الحق، وهذا من اظهر مصادر توهين الحق. هو قطاع طرق، هو بيشهروا السلاح الناس، هو بمحاربين، هو بي، عرفت، بالنتيجة فيه توهين للحق. قطاع الطرق منهم لسيما قطاع الطرق عمدة دفاع عن نفسهم، وعمدة استمرار بهالرزيل اللي عايشين فيها. السلاح اذا ما عندهم سلاح ليش
بدهم؟
ايه ام كفارة
بيلي بقول لو استعانوا بيه على قتال الكفار، هذا الكفار من النصارى.
لا، ولو أرادوا الإعانة لا، ما إيه أحسن تخليها للمسلمين وقطاع الطرق. طبعا هلا إذا كفار عم بيقاتلوا بعض، بس عم نحكي إنه ولو أرادوا الاستعانة به، يعني المسلمون وقطاع الطرق لو افترض أرادوا الاستعانة به على السلاح على قتال الكفار، لا بقى تعطيهم، ما في مانع. فحينئذ لم يحرم ولا يلحق بالسلاح ما يعد جنة للقتال كالدرع والبيضة، البيضة يعني الخوذة، هي الخوذة اللي بيحطوها، وإن كره يجوز لكنه على كراهة. طبعا هلا بالنسبة على كل حال، لا ضحك مستقل، ما فيش حاجة بالنتيجة. ثم يقول ومن جملة ما يحرم وإجارة المساكن والحمولة بفتح الحاء، وهي الحيوان الذي يصلح للحمل كالإبل والبغال والحمير، فهذه تؤجر المساكن وتؤجر الإبل والبغال والحمير والسفن أيضا لأنها حمولة، لأنه بتتبع بالنتيجة. من هنا قال والسفن داخلة فيه، يعني في الحيوان تبعا، لأنه مما يحمل عليها. فالإجارة، إجارة المساكن للمحرم، إجارة الحمولة للمحرم، هذا لا يجوز. كيف للمحرم؟ افترض هذا يحمل على البغال والحمير والإبل أو بالسفن يحمل عليها الخمور مثلا، واضح؟ أو يطلع فيها أهل، يعني أنت بأي وضع تطلع فيها أعداء الدين، أو تسكنها لأعداء الدين مثلا، بحيث أنه يستعان بهذه المساكن أو بهذه الحمولة على بالنسبة لأعداء الدين أو للظلمة يستعان به للظلم ها او لمعصية اخرى غير الظلم. من هنا كان محرما. واجارة المساكن والحمولة بفتح الحاء وهي الحيوان الذي يصلح للحمل كالابل والبغال والحمير والسفن داخل فيه يعني في الحيوان تبعا ايه نتيجة مما يحمل عليها. هذه الإجارة للمحرم كيف؟ كالخمر تؤجر المساكن حتى تكون مستودع للخمر مثلا. نعم لا لا ما في كالخمر وركوب الظلمة وإسكان الظلمة. ليش؟ لأجله ركوب الظلمة وإسكان الظلمة لأجله يعني لأجل الظلم. قديم يظلم المؤمنين وأنا يجي والله هيئلهم المسكن وكذا أجرهم يا ونحوه يعني ونحو الظلم. نحو الظلم مثل شو؟ هاي معصية أخرى ما شئت فعبر. بالنتيجة وإجارة المساكن والحمولة للمحرم وأيضا وبيع العنب والتمر وغيرهما يعني غير العنب والتمر مما يعمل منه المسكر. يعني شو بنفترض؟ زبيب وحنطة شعير كل هذا الأمور التي تقدمت هذه مما يعمل منه المسكر، فهذه أيضا يحرم بيعها بهذا الشرط ليعمل مسكرا أما بيعها لا بهذا الشر ولا أن يكون في حالة تواطؤ مع المشتري على يعني قبل إجراء صيغة العقد صيغة البيع كان في تواطؤ ما بين البائع والمشتري على أن هذا العنب أو هذا التمر العنب ليعمل حمرا مثلا أو هذا التمر ليعمل نبيذا مسكرا، فلو كان في حالة تواطؤ لا يجوز. وكذلك الاشتراك فضلا عن الاشتراك. من هنا قال وبيع العنب والتمر وغيرهما مما يعمل منه المسكر ليعمل مسكرا. نعم سواء شرطه في العقد أم حصل الاتفاق عليه، يعني حصل الاتفاق عليه منهما قبل العقد، يعني كان هناك حالة تواطؤ ما بين البائع والمشتري على أنه عبكر أني عليكم السلام شكرا أنه غدا أني سأتيكم سأتيك بالعنب والتمر ها ويلا اشتغل بالخمر. ايه جيد ايه هو قلنا نحن سواء شرطه في العقد ام حصل الاتفاق عليه.
لكن هناك
الشرط
ايه لكن اذا كان البائع يعلم انه يعرف ان يشترط بالعقد
كنت أنا عم بحكي أنا بالتواصل شيخنا أم حصل الاتفاق عليه بعد ما وصلنا أن أبيعه وأعلم بأنه يعمله خمرا. هذا جاي بحكي يا إخوان هذا المطلب لابد من التعرض له أنه عندنا روايات في البين. في صحيح ابن أذينة كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن رجل له كرم أيبيع العنب والتمر ممن يعلم أنه يجعله خمرا أو سكرا؟ السكر يطلق على الخمر السكر، لكن بقريمة المقابلة هنا يراد السكر يطلق على الخمر ويطلق ماذا؟ على النبيذ المستخف من التمر، كلاهما يقال لهما سكر. والسكر بلغة أهل الحبشة هو الخل. بالنتيجة لكن بقرينة المقابلة هنا نحمل السكر على خصوص ماذا؟ على خصوص النبيذ الذي يتخذ من التمر. لاحظ الرواية أسأله عن رجل له كرم أيبيع العنب والتمر ممن يعلم أنه يجعله ماذا؟ خمرا أو سكرا، فيحمل السكر على ماذا؟ على النبيذ المتخذ من التمر. فالعنب ما بيجي منه إلا الحبر، عرفتوا كيف؟ يعني لذلك إنه لا عم بحكي على الصعيد المسكر يكون من العناب من الكرم. فقال عليه السلام فهذا يبيعه ممن يعلم انه يجعله خمرا او سكرا، فهذا بيستعمل العنب يصرفه في ماذا؟ في الخمر، او يصرف التمر في النبيذ. فقال عليه السلام انما باعه حلالا في الابان الذي يحل شربه. في الابان يعني في الوقت والحين الذي يحل شربه واكله، يعني بيعه عنب وبيع العنب حلال، باعه تمرا وبيع التمر حلال، فلا بأس ببيعه. هلا هو شو عمل شو تصرف ذاك شيء آخر. نعم
إلا أن يشترط البائع أن يعلم أن المشتري خبر يعمله
طبعا هذا لا يجوز. هذا لا يجوز. نعم بعد ذلك صحيحة أخرى عن أبي عبد الله عليه السلام، أنا مضطر أذكر بعض الروايات لأنه لفرجي إلى حتى أكد لكم أريكم حتى أريكم طريقة الجمع كيف بدها تكون. رواية أخرى صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام عن بيع العصير، عن بيع عصير العنب مما يجعله حراما، فقال عليه السلام لا بأس به تبيعه حلالا ليجعله حراما، فأبعده الله وأسحقه. هو هذا المشتري لا بأس به تبيعه حلالا، انت عم بتبيعه عنب مش عم بتبيعه خمر، هو جعله صيره خمرا. بعد ذلك خبر ابي كهمخ، سأل رجل ابا عبد الله عليه السلام فقال لي كرم وانا اعصره كل سنة واجعله في الدنان. الدنان جمع بن وهو الحب، جمع وهو الحب، والحب هو الجرة الضخمة. يقول وأجعله في الدنان وأبيعه قبل أن يغلي، قبل ما يصير يتخمر. قال عليه السلام لا بأس به وإن غلى فلا يحل بيعه. ثم قال عليه السلام هو ذا نحن نبيع تمرنا ممن نعلم أنه يصنعه خمرا، هو ذا نحن نبيع تمرنا ممن نعلم أنه يصنعه خمرا. هذه الروايات وما سيأتي إذا قد نلحق اليوم التفتوا على ماذا تحمل هذه الرواية. نحن نبيع تمرنا ممن نعلم أنه يصنعه خمرا من أي باب؟ أن صرف المبيع الخاص هذا العنب الخاص يصرف في الحرام بنحو الاتفاق، اتفاقا يصرف، عرفت كيف؟ وهكذا في غيره ما سيأتي من الروايات. يعني نبيع ثمرنا ممن نعلم أنه يصنعه خمرا، نعلم اتفاقا، اتفاقا قد صرفه في الحرام. تفتوا لها النكت هلا بعدين نبين. بعد ذلك صحيحة أخرى صحيحة رفاعة بن موسى، سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن بيع العصير ممن يخمره، قال عليه السلام حلال، ألسنا نبيع تمرنا ممن يجعله شرابا خبيثا؟ ألسنا نبيع تمرنا ممن يجعله شرابا خبيثا؟ لم يعلم بصرف هذا المبيع الخاص في المحرم، هكذا حملت الروايات، لم يعلم بصرف هذا المبيع الخاص في المحرم، بل إنما حصل ذلك اتفاقا، علمنا بأنه صرفه في الحرام. واضح ولا لا؟ بعد ذلك رواية أخرى صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، التفتوا كذلك لها الرواية أخوان، سئل عن بيع العصير ممن يصنعه خمرا فقال عليه السلام بعه، يتبعه ممن يطبخه أو يطبخه أو يصنعه خلا أحب إلي، ولا أرى بالأول بأسا، ولا أرى بالأول بأسا. كيف تقول هالعبارة؟ بعه ممن أمر، أمرها بعه ممن يطبخه أو يصنعه خلا أحب إلي ولا أرى بالأول بأسا. بعه هذا أمر. هلأ سنرى من كلام المصنف يقول ويكره بيعه لمن. هذه الآن يعني هذه تأتي بديش شوي فيكم فيها، لكن التفتوا لعبارة بعه في مبنى عند الشهيد الأول والشهيد الثاني رحمهم الله. عندهم أنه إذا ذكر مستحب فيقولون بأنه يكره تركه، مثلا بيعه أمر محمول على الاستحباب لأنه واضح مش في مقام وجوب، بيعه محمول على الاستحباب يقولون ماذا؟ يكره الترك. خلوا ببالكم هذا مبنى الشهيد الأول والثاني. فلذلك كثير من الروايات، كثير عفوا من الفتاوى بتمرق عنده بقول والله يكره تركه كذا، هو يستحب فعله، أخذ اللازم منك لما يستحب فعله يعني يكره تركه. علما هذا المبنى بالنسبة للي موجودين الآن حاليا ما بيقبلوا هالكلام. ليش؟ الكراهة مثل ما هي حكم شرعي، المستحب حكم شرعي، على حسب الإباحة حكم شرعي. فأنا هذا الرواية بيعه يعني يستحب أن تبيعه ممن يطبخه أو يطبخه أو يصنعه خلا، يستحب. أما يكره أن لا تفعل ذلك، لا، هذا يحتاج إلى دليل. فكما أن استحباب يحتاج إلى دليل، الكراهة أيضا تحتاج إلى دليل. على كل حال يا إخوان، بعد ذلك من هذه الرواية الصحيحة الأخيرة، بعه ممن يطبخه أو يصنعه خلا أحب إلي ولا أرى بالأول بأسا. من هو الأول؟ بيع العصير مما يصنعه خمرا. من هذه الصحيحة استفيد كراهة بيع العنب لمن يعلم أنه يعمله خمرا، لمن يعلم أنه يعمله خمرا، وهذا هو المشهور بين الأعلام. واضح؟ أنه يكره بيعه ممن، عفوا، يكره بيعه لمن يعلم أنه يعمله خمرا. بس هذه الرواية بعه يعني يستحب أن تبيعه ممن يعمله خلا، وهذاك أنه لا بأس يجوز. واضح ولا لا؟ فبحسب هذا المبنى أنه لما بيعه يعني يستحب ويكره الترك، أو يكره بيعه ممن يعمله خمرا. على كل حال العلامة رحمه الله في المختلف، الشيخ الطوسي في النهاية، الشهيد الأول رحمه الله في حواشيه، هؤلاء قالوا بالحرمة في صورة العلم بدون الاشتراك، أما مع الاشتراك فواضح أنه حرام. إيه حرام مع الاشتراك، لكن مع غير الاشتراك قالوا بالحرمة في صورة العلم لأنه يعمله خمرا. واضح؟ نعم. حملناه على العلم بأنه عمل خمرا اتفاقا، مش انه خصوص هذا المبيع الخاص هذا الآن الصندوقين ثلاثة عنب هم بنفسهم هذه الصناديق ستصرف في صنع الخمر. من هذا الباب، والا هذا ما
فيه. هو صاحب معمل لزراعه الخرف
ايه هو يعمل ايه؟ لا ممكن انا بيكلش عنب بالزلمي بيكل عنب بيكل طمر، لكن يعمل من العنب خمر
ممكن يبيعها.
على كل حال يأتي ان شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.